الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأخينا الشيخ أبي بشير رحمه الله. مسألة: ما يصنع عند الاعتدال من الركوع ويرفع يديه عند الاعتدال من الركوع، وهذه سنة، ثم يقوم معتدلا مطمئنا، والاعتدال في القيام ركن. مسألة: إذا ركع ثم رفع فذكر أنه لم يسبح في ركوعه، فما يصنع؟ إذا ركع ثم رفع فذكر أنه لم يسبح في ركوعه لم يعد إلى الركوع، سواء ذكره قبل اعتداله قائما أو بعده، لأن التسبيح قد سقط برفعه، فلو عاد إليه زاد ركوعا في الصلاة غير مشروع، فإن فعله عمدا أبطل الصلاة، وإن فعله جاهلا أو ناسيا لم تبطل الصلاة. فعلى القول بوجوبه يلزم بسجود السهو، وعلى القول باستحبابه لا يلزمه شيء. مسألة: كم الصيغ الواردة في أذكار الرفع من الركوع؟ له أربع كيفيات: ربنا ولك الحمد بالواو، وهذا قد أنكره ابن القيم، ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. قال ابن دقيق العيد: كأن إثبات الواو دال على معنى زائد، لأنه يكون مثلا ربنا استجب ولك الحمد، تكون الواو استئنافية. وإنكار ابن القيم في الزائد لصحة رواية الجمع بين اللهم والواو، يعني قوله في الحديث اللهم ربنا ولك الحمد، ذهول منه، لا يجوز أن يغتر به لثبوتها في البخاري وغيره، ووهم قبله شيخ الإسلام. وهناك كيفية أخرى: فقد قال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، قالها حين كان يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراء تبعد الهاء، بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع من الركعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، رواه البخاري. مسألة: أين يضع يديه بعد الرفع من الركوع؟ ماذا يصنع بيديه بعد الرفع من الركوع؟ هل يرسلهما أم يعيدهما على صدره؟ المنصوص عن الإمام أحمد أن الإنسان مخير بين إرسالهما وبين وضع اليد اليمنى على اليسرى، لأنه ليس في السنة ما هو صريح في هذا، والأمر واسع، والسنة هو إرسالهما راجع آية المرام. وقال بعض الحنابلة: إذا انتصب قائم أرسل يديه. وهذه رواية عن أحمد، وهو مذهب الشافعية وعزاه البسام في توضيح الأحكام للجمهور، وحجتهم في ذلك عدم تنصيص أحد من الصحابة على ذلك. والإرسال هو ترجيح الشيخ الألباني وشيخنا مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، وترجيح شيخنا يحيى الحجيري حفظه الله ونفع الله به الإسلام والمسلمين. قال البسام رحمه الله: ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى إرسالهما إلى الجانبين، وأنه لا يسن قبضهما وأضعهما على الصدر أو تحت السرة، فهذا خاص بالقيام قبل الركوع. المسألة خلافية بين أهل العلم، ومن فعل هذا أو هذا لا ينكر عليه، لكن الذي تطمئن إليه النفس الإرسال، لأنه لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل. وأما الأحاديث التي فيها يرجع كل عظم إلى فقاره، ليس فيها دلالة صريحة على الضم بعد الركوع، وإنما موطن العظم ما كان قبل الدخول في الصلاة. مسألة: حكم إدراك الركوع. ذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة إلى أنه من أدرك الإمام راكعا فكبر وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، ورجحه الإمام الصنعاني في رسالة في هذا الشأن، راجع كلام المعلم. وقال الشوكاني كما في الفتح الرباني سماه بهذه التسمية، ولده أحمد بن محمد بن علي الشوكاني، راجع رسالة ضميرة. وذكر أحمد أنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام، وحكى إسحاق بن راهويه الإجماع على ذلك، وراجع المجموع شرع المهذب والمغني. والدليل هو حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يوصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، أخرجه البخاري. وهذا فهم بعض الصحابة منه ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بكر وأبي عبيدة وابن الزبير رضي الله عنهم، وما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه خلافهم في هذا النقل نظر. قال العلامة الألباني في الصحيحة: روى عن علي بن حجر في حديثه عن أبي بكر رجل كانت له صحبة أنه كان يخرج من بيته فيجد الناس قد ركعوا فيركع معهم، ثم يدرج راكعا حتى يدخل في الصف ثم يعتد بها. قال: قلت: وهذا إسناد صحيح، رجال كلهم ثقات، انتهى. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، والإجماع لا أظن ينضبط، لا سيما مع رسالة الإمام البخاري رحمه الله في القراءة خلف الإمام، وحديث من كانت له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وأما إذا ثبت الإجماع وتيقن فيتعين العمل به. لكن المسألة خلافية، لو كان الإجماع ثابتا لما اختلف المتأخرون في هذه المسألة. لكن حين يكون الإجماع مدعى يعني يقع الخلاف بين الناس، والله المستعان. والدليل على القراءة: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب.